أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن وقت تعلق الزكاة بالحنطة والشام وقت انعقاد الحبية، فإذا انعقدت الحبة وتمت تعلقت الزكاة لها. فأما وقت انعقاد الزكاة بالتمر هو عنوان صدق التمر لا الإحمرار والإشتراج كما ورد في لسان الروايات. فأما وقت تعلق الزكاة في العنب هو وقت صدق العنب، فإذا بلغ حد العنب العنبية تعلقت الزكاة لها، ولكن حد النصاب إنما هو في حال كونه ذليبا. بين وقت تعلق الزكاة وبين بلوغ النصاب بينهما متفاوت، فالزكاة تعلقت في حال العنبية، أما وقت النصاب بلوغ النصاب في وقت الذليبية. ولهذا يمكن أن يكون في حال العنبية خمسة أوساط، فأما إذا صار ذبيبا نقص عن ذلك ففي مثل ذلك لا زكاة. فالعبرة إنما هي في حال ذبيبية، فالزكاة إنما تعلقت بالعنب إذا صار ذبيبا لم ينقص عن خمسة أوساط، فأما إذا نقص ولو قليلا فلا زكاة فيه. ثم ذكر المعطين قدس الله نفسه وقت تعلق الزكاة ما ذكر على الخلاف، كان وقت تعلق الزكاة بالحنطة والشعير حين انعقاد حبتهما، أو وقت تعلق حين كونهما يابسا الجفاف واليوبس معتبر. وكذلك في التمر حين تعلق الزكاة هو حين اشترار النخل اشترار التمر أو احمراره وكذلك العنب. ذكر المعاقين قدس الله نفسه في وقت تعلق خلاف، وأما وقت تحديد النصاب المناط إنما هو بحال يكسر والجفاف. فرزنا أن وقت تعلق الزكاة للحنطة حين انعقاد حبتها، أما وقت النصاب وتحديد النصاب إنما هو في حال اليبس والجفاف. فإذا صارت الحنطة يابسة فعندئذ يحسب حسابها، فإذا بلغت خمسة أوساط ففيها الزكاة وإن نقص من خمسة أوساق فلا زكاة فيها وكذلك بالشعير وقد استدل على ذلك بوجوه الوجه الأول ما ورد في الرواية في خصوص العنب كأن الزكاة تعلقت بالعنب في حال العنبية وأما النصاب إنما هو في حال الذرية بين وقت تعلق الزكاة وبين النصاب ويختلف فترة من الزمن بين وقت تعلق الزكاة العنب فأما العنب إذا صار زبيبا فهو وقت النصاب وقت النصاب هذه الروايات موردها العنب وأما التعدي عن مورد هذه الروايات إلى الحنكة والشعير وإلى كانت بحاجة إلى قرينة ولا قرينة لا في نفس هذه الروايات على التعدي ولا من الخارج فإذا لا يمكن التعدي عن مورد هذه الروايات إلى الحنكة والشعير وإلى التمر لا يمكن التعدي ولا بد من الاقتصار في هذه الروايات على موردها موردها فقط فإذا لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات على أن هذا الحكم عام بالنسبة إلى جميع الغلات الوجه الثاني الإجماع بين الأصحاب قد ادعى الإجماع على أن النصاب إنما هو في حال يكسر الجفاف وإن كان وقت تعلق الزكاة حين انعقاد الحبة بالحنكة والشعير وفي التمر حين كونها رطبا وأما النصاب إنما هو في حال الجفاف واليسر قد ادعي على هذا بالإجماع ولكن الواضح أنه لا يمكن الاعتماد على الإجماع فإن الإجماع في نفسه لا يكون حجة فحجية الإجماع مبنية على وصول الإجماع من زمن العلم عليهم السلام إلينا يدا بيد وطبقة بعد طبقة حتى يكون مثل هذا الإجماع حجة ومنزا من قبل الإمام عليه السلام ولكن إثبات ذلك مشكل وليس لنا طريق إلى ذلك في شيء من الإجماعات المدعاة في كلمات الأصحاب والمتأخرين فإن الإجماع المدعى عند المتأخرين لا طريق لنا إلى إثباته بين المتقدمين فضلا عن وصوله إلينا من زمن العلم عليهم السلام ومن هنا لا نعتمد على شيء من الإجماعات بالمسائل الحسية سواء كما لأت المرض عليه فإذا الإجماع إذا فرقة. الثالث أنه قد ورد في الروايات تحديد النصاب بالكيل خمسة أوصاف وكل وصف ستون صاعا فتحديد النصاب بالكيل يدل كما ورد في لسان الروايات ورد في لسان الرواية تحديد النصاب بالكيل خمسة أوصاف وكل وصف ستون صاعا وكل صاع ستة رطل بالمدنية تسعة أرطال بالعراق وعشر اثنا عشر رطلا بالمكي. هذه الأمور قد وردت في الروايات ومن الواضح أن الكيل إنما هو في حال يفسر الجهاد في حال يفسر الحنكة والجهاد وكذلك في حال يفسر التمرة كما هو الحال في العنب. فإذا الكيل إنما هو في حال يفسر وهذا دليل على ذلك ولكن يمكن المناقشة فيه أيضا مناقشة فيه أيضا فإن الزكاة إذا تعلقت حين انعقاد الحبة كما في الحنكة والشعير يمكن تخيل ذلك أن هذه الحنكة هل بلغت خمسة أوصاف إذا صارت يابسة أو خمسة أوصاف وإن لم تسر يابسة إذ لا دليل على أن اليوبس معتبر لا دليل على ذلك. فإن الوارد في لسان الأدلة الكيل والوزن والمتعارف في الكيل والوزن هو اليابسة الحنكة اليابسة والشعير اليابس والتمر اليابسة. أما أن وجوب زكاة وجوب الزكاة متعلقة بالحنكة في حال انعقاد حبتها وفي هذه الحالة إذا بلغت خمسة أوصاف ففيها الزكاة وإن نقصت إذا جفت فإذا يبست فإن نقص عن خمسة أوصاف فإذا خمسة أوصاف إنما هو معتبر في حال تعلق الزكاة. والوجه في ذلك أن بلوغ هذه الأعيان حد النصاب شرط لوجوب الزكاة ولا يمكن التفكيك بين وجوب الزكاة وبين بلوغ حد النصاب. نعم يمكن التفكيك بينهما في مسألة العنب وذلك للنفس فإن النفس يدل على تعلق الزكاة في حال العنبية وأما النصاب إنما هو معتبر في حال الزهيدية ولكن لا دليل على ذلك في الحنكة والشعير ولا في التمر فإن بلوغ الحنكة حد نصاب شرط لوجوب الزکات ایضا لا یمکن التفکیک بینهما بان تعلق الزکات بالحنت حال انعقادها حبه ولكن بلوغ حد النصاب في حال جفافها ويسرها هذا التفكير بحاجة إلى دليل ولا دليل على هذا التفكير فإذا تعلقت الزكاة بالحنطة الشعير في حال نقاد الحبة فإذا بطبيعة الحال قد وصل قد بلغت الحنطة حد النصاب باعتبار ان بلوغ حد النصاب من شروط وجوب الزكاه فاذا بلغت حد النصاب وجبت الزكاه فيها فلا يمكن القول بوجوب الزكاه فيها ثم بلغت حد النصاب حين يفسها وجفافها التفكيك بينهما لا يمكن التفكيك بحاجة إلى دليل الدليل مختص فيه العنب فقط وأما في التمر والحنطة والشعير فلا دليل على هذا التفكيك أن وقت تعلق الزكاة غير وقت بلوغها حد النصاب فلا محال يكون في وقت واحد فإذا بلغت الحنطة حد النصاب وجبت الزكاة فيها فإذا بلغ التمر حد النصاب وجب الزكاة فيه وكذلك الحال في الشعير فالنتيجة أن التفكيك بينهما بحاجة من دليل ولا دليل عليه بين الإجماع المدعى غير تام ثم إن تدليك الكيل على الوازن تدليك الكيل على الوازن في جميع هذه الأشياء لا يكون منضبطا فإن الوازن يختلف باختلاف أفراد الحنطة فبعض أفراد الحنطة أثقل من بعضها الآخر كما هو الحال في جميع الأشياء كالماء فبعض أفراد الماء أثقل من بعض أفراد الآخر فإذا تطبيق الكيل على الوازن في جميع الأفراد لا يكون منضبطا فهذا يختلف باختلاف الوزن ولكن الوازن لم يرد في شيء من الروايات الوارد في روايات الزكاة والكيل إذا بلغ خمسة أوصاف ففيه الزكاة وكل وسط ستون صاعا والمجموع ثلاثمائة صاعا فإذا الوارد في الروايات الكيلة فالميزان فالعبرة منها هي بالكيلة لا بالوزن فإن الوازن لم يرد في شيء من الروايات هذا تمام كلامنا في هذه المسألة ثم ذكر بعض أقسام التمر كأنه لا زكاة فيه نتكلم فيه.